بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على السيد المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه، أما بعد، فهذا هو يوم 30 من شهر الله المحرم من عام 1437، ونستأنف بهذا اليوم دروس التعليق على كتاب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، الإتقان في علوم القرآن. وقد وصلنا عند النوع 46 في مجمله ومبينه، وسبق الإشارة إلى أن هذه المباحث مباحث تؤخذ في كتب أصول الفقه، وهي مرتبطة بدلالة الألفاظ. وقد ذكر قبل هذا الباب العام والخاص، وسيأتي بعده إن شاء الله موضوع النسخ، وموضوع مشكل، ولعلنا نقف عنده وقفات عدة للحاجة إلى تجلية كثير من أموره. هذا المبحث وهو مبحث المجمل، أو كما قال بنصه في مجمله ومبينه، هو من المباحث المرتبطة بالتفسير من جهة، والمرتبطة كذلك بعلوم القرآن من جهة أخرى، وكذلك له علاقة بأحكام القرآن، لأنه كما سبق قد درسه علماء أصول الفقه، ومادة علماء أصول الفقه أغلبها وأكثرها مرتبط ببيان الأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية، فأغلب هذه المادة كما سنلاحظ هي مرتبطة بهذا من خلال الأمثلة التي سيطرقها. هذا المبحث وهو المبحث المجمل والمبين مرجعه إلى المباحث العقلية، لأنه يستند إليها في الحكم على كون هذا النص مجمل أو كونه مبينا. وإن كان يعتمد على شيء أيضا من النقل، فإذا نظرنا إلى هذه الآيات التي يريدها سنجد للمتقدمين من الصحابة ومن جاء بعدهم كلاما، ولكنهم لا ينصون على كونه مجملا أو كونه مبينا أو مبينا، على ما سيأتي الآن التنبيه على الفرق بين هذه الأمور، لكن الذي نجده من كلامهم هو ما نعبر نحن عنه فيما بعد بأنه يدخل في باب الإجمال أو يدخل في باب التبيين. إذا كان موضوع الإجمال والتبيين مرتبط بالمعاني فهذا سيرجع إلى التفسير، وإذا كان مرتبطا بالاستنباط أو ما يتعلق بالأحكام فهذا قد يتنازعه التفسير مع أيضا موضوع من موضوعات علوم القرآن، وهو ما يتعلق بأحكام القرآن، بمعنى أننا نحن ننظر ونحن ندير الكلام حول هذا الموضوع إلى كيفية التعامل مع هذه الأمثلة التي أوردها، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. عرف المجمل بقوله ما لم تتضح دلالته، هكذا قال المجمل ما لم تتضح دلالته. وأصل هذا الكلام مأخوذ من المستصفى للغزالي، والغزالي ذكر بعد كلامه هذا أنه ما لم تتضح دلالته لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال. وابن عقيلة وهو قد اعتمد على كتاب السيوطي وهو حنفي والسيوطي شافعي، ذكر أنه قال ما ازدحمت فيه المعاني ولم يعلم المراد منه إلا باستفسار وتأمل. يعني ازدحمت فيه المعاني، معنى أنه احتمل أكثر من معنى ولا يمكن معرفة المراد منه إلا كما قال باستفسار أو تأمل. لو تأملنا هذا الكلام، طبعا لماذا ننقل كلام ابن عقيلة في هذا الباب بالذات اللي هي أبواب الدلالة؟ من المهم جدا للباحث في علوم القرآن أن ينتبه أن المسألة بما أنها راجعة إلى أصول الفقه، فالذي يكتب في علوم القرآن وأصوله على أصول الشافعية أو ما يقال أصول المتكلمين مصطلحاته ستختلف عن الذي يكتب وأصوله أصول الأحناف. ولهذا هذا مما خالف فيه ابن عقيلة السيوطي في العنوان، لأنه جعله في مفسره ومبينه، فجعله في مفسره ومبينه لأن مصطلح الأحناف يختلف عن مصطلح الشافعية في هذا الموضوع. طبعا هذا محل من محال البحث والنظر في تأثير أصول الفقه على الكتابة في علوم القرآن، ويؤخذ دلالات الألفاظ نموذجا بين أصول الأحناف وأصول الشافعية. يعني هذا مجال جيد للبحث. لو تأملنا عبارة السيوطي بعدها لما قال، طبعا وقال وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، قال وفي جواز بقائه مجمل الأقوال أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. لو تأملنا كلام السيوطي هنا هو مرتبط بالعمل، والعمل مرتبط بالقضايا التكليفية الشرعية، وهذا الذي قلت لكم إنه أحد ما يمكن أن يستأنس به من كون الأصوليين مادة بحثهم متجهة إلى قضايا العمل التكليف. ولهذا كما سبق أيضا بيانه أعيده لأهميته، لهذا سنجد أن المادة العلمية التي يتكلم عنها الباحثون في علوم القرآن الذين اعتمدوا على كلام الأصوليين فقط ستكون في جزء من القرآن، وهو الآيات المرتبطة بالتشريع، الآيات المرتبطة بالتشريع. وإذا أخذنا أعلى رقم يمكن أن يوصل إليه بناء على ما تكلموا فيه في كم عدد آيات الأحكام، وصلوا لرقم 500، والمصحف عندنا القرآن 6200 وكسر، فمعناه أنه سيكون عندنا نسبة 1 إلى 12 هي مادة بحث الأصوليين، وباقي المصحف أو باقي القرآن مادة خصبة يمكن أن يضاف إلى ما كتب الأصوليون إضافات كثيرة. بل إني أقول إنه قد تبرز بعض القضايا التي لم يلتفت إليها الأصوليون لأنها لم تكن من مجال بحثهم، وليس لقصور فيهم لكنها ما كانت من مجال بحثهم. أما من حيث الأمثلة فهذا سيكون كثيرا. فإذا هذا أو هذا التعبير منه كما قلت يشعر بأن الأمر يتعلق بالأحكام، مع أنه سيأتي بأمثلة لا علاقة لها بالأحكام وإنما هي لتصوير المسألة. ذكر من أسباب الإجمال، وهذه جيدة، ولو تأملنا هذه الأسباب وأردنا نطبقها على المتشابه النسبي، نطبقها على المشكل، سنجد أنها هي وسنتكلم بعد قليل عن علاقات هذه الموضوعات بعضها ببعض. الإجمال ذكر له أسباب، قال منها الاشتراك نحو والليل إذا عسعس. يعني إذا عنده الآن قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس أنها من قبيل المجمل. لماذا؟ لأنه قيل إنها معناها أدبر وقيل معناها أقبل. فإذا على عبارة ابن عقيلة ازدحمت المعاني، يعني هذه اللفظة صار لها أكثر من معنى، ولا يمكن أن يتحرر المعنى إلا كما قال بتأمل أو استفسار، أو باستفسار أو تأمل. لا نستطيع أن نجزم هل المراد أقبل أو أدبر لوجود الخلاف. فالسيوطي رحمه الله تعالى جعل هذا مثالا للإجمال، وسببه الاشتراك. لو نحن فتحنا الباب إذن كنا سنقول إن أي اشتراك في لفظة فالأصل أن يكون هذا المثال من باب الإجمال، الأصل أن يكون هذا المثال من باب الإجمال، مع أن تعبيره أنه قال ما لم تتضح دلالته. هل هي ما لم تتضح دلالته أو ما لم تتعين دلالته؟ وما الفرق بين الأمرين؟ يعني الآن من قال عسعس أقبل، الدلالة واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة. ومن قال عسعس أدبر، الدلالة واضحة وغير واضحة؟ أيضا واضحة. إذن ليست مسألة مرتبطة بالوضوح من جهة معنى الكلمة، وإنما هي مرتبطة بماذا؟ بالتعيين من جهة المتلقي. بمعنى أنك أنت هل ترى أن معنى عسعس أدبر أو ترى أن معنى عسعس أقبل؟ فإذا هناك وضوح لكن ليس هناك ماذا؟ تعيين. فأنت إذن بحاجة إلى التعيين. فإذا جاءت مرتبة التعيين فنحن نقول نعم لم تتعين دلالته عند الناظر، فيحتاج فيه إلى استفسار أو تأمل كما يقول ابن عقيلة. وما هو سبب عدم تعين الدلالة؟ قد يكون مثل ما ذكر الغزالي في المستصفى، لكن المقصود أن ننتبه إلى دقة التعبير في أن قضية اتضاح الدلالة المراد بها تعيين المراد، يعني المراد هذا أو هذا. إذا كان هذا هو مراد السيوطي وغيره فهذا ليس فيه إشكال. أما قضية الوضوح فمن قال إن عسعس أدبر فبالنسبة له هو واضح، ومن قال عسعس أقبل فالمعنى بالنسبة له ماذا؟ واضح. فإذا ليس مسألة مرتبطة بهذا المدلول اللي هو مدلول الوضوح. الآن لو نحن أردنا أن ننظر في عبارة وردت قال لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره، طبعا هو لما تكلم في وفي جواز بقائه مجملا أقوال وذكر منها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره، أنه يتوقف عن العمل به أنه لا إلا بدليل على تعيين المراد. يعني أنه متى أنه نقول الآن المكلف يتوقف في العمل، لكن متى يجوز له؟ إذا وجد دليل يعين المراد، هذا كان من جهة العمل، ومثله أيضا من جهة ماذا؟ التفسير. فالذي ليس عنده آلة الترجيح فإنه يتوقف يقول المراد كذا أو كذا بالنسبة له على سبيل الاحتمال، يعني تساوي المحتملات عنده. لكن إذا كان عالما بالترجيح وقادرا عليه فيمكن يقول الراجح هو كذا بدلالة كذا وكذا وكذا. فإذا التوقف بناء على تساوي الأدلة عنده الآن، لأنه لغير قادر على أن يرجح أحد هذه الدلالات. ذكر مثال آخر في القرء أيضا أنه بمعنى الحيض أو الطهر، وذكر مثال آخر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ هذه كلها أسبابها ردها إلى ماذا؟ إلى الاشتراك، ردها إلى الاشتراك. السبب الثاني ذكره الحذف، قال وترغبون أن تنكحوهن، قال يحتمل في ويحتمل إيش أيضا عن، يعني ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن، ويتكلم عن يتامى النساء. فاليتيمة فيها أحوال، اليتيمة عند الرجل إذا 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 مات أبوها وليس لها يعني أحد يرعاها فأخذها أحد المسلمين وصارت عنده، فاحتمال أن تكون هذه اليتيمة جميلة غنية، يعني لما تكبر تكون جميلة وغنية، فيرغب فيها الذي رباها لهذا وذاك، فأجاز له الشارع بناء على أن المحذوف فيه أن يتزوجها. إذا كانت ضد ذلك أباح له الشارع أن يعني يزوجها غيره ولا يأثم في عدم يعني تزوجها، أن رغب عن نكاحها فيفتح لها طريق الزواج. المقصود أنه إذا كان فيها ما يدعو إلى زواجها فتكون التقدير عندنا فيه، إذا كان فيها ما لا يدعو إلى زواجها فالتقدير يكون عن، التقدير يكون عن. فإذا سبب الإجمال عنده هو الحذف. ولو قلنا سبب الإشكال، هل هناك إشكال في التعبير هذا؟ لو قلنا سبب الإشكال في عسعس هو الاشتراك، يعني لماذا صارت عسعس مشكل؟ لماذا تشابهت عسعس؟ يعني لاحظ الآن التشابه، الإشكال، الإجمال، هي في الحقيقة لو نظرت إليها وتأملتها ستجد أنها تعبيرات متقاربة تقاربا شديدا، ولكن كل واحد من هذه التعبيرات صار مصطلحا مستقلا، يعني صار عندنا المحكم والمتشابه، وعندنا باب كامل اسمه المشكل، وعندنا باب اسمه الآن المجمل والمبين. لكن إذا نظرنا إلى الأمثلة يمكن مرة تسميه متشابها للتشابه النسبي، ممكن تسميه مشكل، وممكن تسميه مجمل. وكأن الإجمال الذي سبب الاشتراك هو سبب الإشكال وسبب إيش؟ التشابه. فإذا في بينها ترابط من هذه الجهة، يعني في بينها ترابط من هذه الجهة. طبعا ذكر مثال آخر، اختلاف مرجع الضمير. ولاحظوا الآن الأمثلة يذكرها يمكن كما قلت لكم أن تكون في غيرها، يعني لماذا أشكل قول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ بسبب الضمير. طيب هل قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعتبر من المحكم بالنسبة لجميع الناس أو يكون متشابها عند بعضهم؟ الجواب يكون متشابها، بمعنى أنه لا يفهم الضمائر هل تعود إلى ماذا. ولهذا هذه الآية فيها ضمائر متعددة وفيها احتمالات متعددة، يعني فيها ضمائر متعددة وفيها احتمالات متعددة. هو ذكر جزءا منها في قوله العمل الصالح يرفعه، قال يحتمل عودة الضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله، يعني فيكون معنى إليه يعني إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله. هذا احتمال. الآن لاحظ الآن كيف صار مجرى أو مرجع الضمير. قال ويحتمل عوده إلى العمل، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. اختلف الآن إيش المدلول. ثم قال بعد ذلك أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. قال ويحتمل عوده إلى الكلم، أي أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان. فيصير المعنى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، عكس القول الذي قبله. فإذا هذا الضمير احتمل أكثر من مرجع، يعني احتمل أكثر من مرجع. فما هو السبب الآن؟ هو أعاده إن قال هذا من آيات الإجمال، وسببه الاختلاف في مفسر الضمير. ولو قلت إنه مشكل أيضا لصح، ولو قلت أنه متشابه أيضا لصح. وسبق أن نبهت إلى هذه المسألة، وهي أن عندنا مجموعة من أنواع علوم القرآن تكون متداخلة والأمثلة فيما بينها متقاربة، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فك في النظر، بمعنى أنه متى أو هل يجوز أن نقول إن هذه الأنواع متباينة ولكنها قد تشترك في بعض الأمثلة، أو هي في الحقيقة كما يقال وجهان لعملة واحدة، إن نظرت إليها من هذه الزاوية قلت هذا من باب المتشابه، وإن نظرت إليها من زاوية قلت والله هذا من باب المجمل، وإن نظرت إليها من زاوية أخرى قلت والله هذا من باب المشكل. يعني مجرد تعبيرات متعددة، هذا بحاجة إلى نظر وبحث مستقل، يعني بحاجة إلى نظر وبحث مستقل. طبعا أفاض أيضا في بعض الأسباب، طبعا منها احتمال العطف والاستئناف في مثل قوله إلا الله والراسخون في العلم. طبعا لاحظ أنه ربط المسألة بالعطف والاستئناف، والعطف والاستئناف في الحقيقة أثر عن ماذا؟ عن المعنى. وهذه فائدة بقولها في هذه الآية بالذات، يعني هذه الآية يعني بعض العلماء يريدها في موارد للاحتجاج بها على مثلا مسائل العلم، إراده لها مثل ما فعل السيوطي الآن، إراده لها في هذا المكان ليس فيه إشكال، لكن نحن يجب أن ننتبه أن أصل موضوع العطف والاستئناف ليس هو السبب الأصيل، يعني ليس السبب الأصيل كون مختلف هل هو عطف أو استئناف، لا، السبب الأصيل هو خلاف في مفهوم التأويل، هل هو بما تأويل لي حقيقة الشيء أو هو التفسير، ثم يبنى على هذا الخلاف ماذا؟ الوقف والابتداء يبنى عليه، هل الواو عاطفة أو مستأنفة؟ يعني إذن هذا الكلام مبني على أمر قبله، وهذه قل من ينتبه لها. عند جيت من هذه الآية تجد بعض الناس يأتي إليهم باب الوقف والابتداء يقول اختلف العلماء في الوقف والابتداء في هذه الآية، وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، ظنا منه أن سبب الاختلاف وأصله هو الوقف والابتداء، لا، الوقف والابتداء هو أثر عن المعنى، كذلك الآن هنا الاستئناف والعطف وأثر عن المعنى. فإذا أنت قلت إن المعنى أن التأويل ما تقول إليه حقيقة الشيء، فنقول الواو إيش؟ استئنافية، لأنه يلزم الاستئناف. إذا قلت التأويل معنى التفسير، نقول هنا يجوز العطف. فإذا العطف والاستئناف متأثر بماذا؟ بالمعنى، وهذه قاعدة كلية، أنه الأصل عندنا المعنى ثم يبنى عليه الإعراب ويبنى عليه الوقف. لكن ما دام المؤلف ذكرها هنا فنقول يعني أن باب الإعراب عنده من أسباب الإجمال، ومنها قال غرابة اللفظ. ولاحظوا كل هذه الأمثلة كما قلت لكم ممكن تدخل في الأبواب اللي ذكرتها سابقا، يعني مثل ولا تعطلهن، ومنها عدم كثرة الاستعمال نحو يلقون السمع. طبعا ذكر أمثلة أو مجموعة من الأمثلة فيما يتعلق بقضية الإجمال. جاء في الفصل الذي بعده فيما يقع به التبيين، لكنه هنا الآن هل الآن هو الكلام عن المجمل والمبين؟ يعني الآن عندنا مجمل ومبين. المجمل هو ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تبيين، والمبين هو ما كان بينا بنفسه لأنه مبين وليس مبينا. يعني الآن إذا نظرنا سيكون عندنا كم 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 مصطلح؟ ثلاثة في الحقيقة، يعني مجمل يحتاج إلى مبين، ومبين لا يحتاج إلى بيان. يعني مجمل يحتاج إلى مبين، ومبين لا يحتاج إلى بيان. لو أردنا أن نأخذ المبين بالنسبة له الآن هنا، ولذكره كما قلت لكم ابن عقيلة أنه المفسر أو المفسر، نعم أو المفسر لا أذكر الآن، لكن مثل قول سبحانه وتعالى وذكر مثال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا لا يحتمل إيش؟ الإجمال. سجد الملائكة كلهم أجمعون، معنى لو جاء واحد قال أن فيه ملك لم يسجد نقول لا. لماذا؟ لأن النص واضح التبيين في أن الملائكة كلهم سجدوا، يعني أول شيء الجمع، ثم تأكيد الجمع بكلهم، ثم تأكيد آخر بماذا؟ بأجمعون. فمثال هذا هو مفسر ومبين، ما يحتاج إلى تبيين ولا يقع فيه اللبس والإشكال. لو أنت قست هذا المثال على عسعس فيها احتمال كذا واحتمال كذا، أو على الذي بيده عقدة النكاح احتمال كذا واحتمال كذا، سيتبين لك الفرق بين المبين، يعني هو بين بذاته فهو مبين، وبين المجمل الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى تبيين. ولهذا في هذا الفصل هو ذكر ما يقع به التبيين. طيب البيان لو تأملناه اللي هو مقابل الإجمال، يعني الآن الإجمال يقابله البيان، هذا مجمل وهذا مبين. التبيين رفع الخفاء الذي يقع في الإجمال، والبيان كما قلنا أو المبين هو ما كان بينا بنفسه لا يحتاج إلى غيره ليبينه، ما يحتاج إلى الآخر يبينه. فصار إذن عندنا ثلاث مصطلحات: مجمل يحتاج إلى التبيين. فالمبين هو الذي يقع به بيان الإجمال، ومبين لا يحتاج إلى بيان. بناء على هذا، المبين هل يلزم أن يكون آية أو يمكن أن يكون غير ذلك؟ إذا تأملنا الأمثلة التي ذكرها في حال قلنا إنه لا يوجد بيان أو تبيين، فمعنى ذلك إذن أن الأصل في الآية تبقى إيش؟ مجملة، وهذا كما قلنا قبل قليل لا يصلح. فإذا وقوع التبيين هو بإعمال القرائن، يعني وقوع التبيين بإعمال القرائن. فمثلا إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ أنت تعمل قرائن فترجح أحد القولين، فيكون بالنسبة لك قد إيش؟ بين، لكن أنت بينته بماذا؟ بالدلائل أو بالاستدلال أو بالقرائن. قد تكون القرينة آية، قد تكون القرينة سنة نبوية، قد تكون القرينة لغة، قد تكون القرينة قول جمهور إلى آخره. إذن أنت أعملت قرائن لتجعل هذا هو المراد. طيب، النص اللي كنت قبل قليل أردت أن أذكره لكن موجود عندي الآن هنا منقول، اللي هو قول ابن عقيلة معذرة نرجع له قليلا، هو قال المفسر هو المبين، وهو ما تبين ووضح بحيث لا يحتمل التأويل. هذا معنى المفسر عند الحنفية، يعني معنى أنه لا يحتمل التأويل. وذكر مثال له كما قلت لكم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جعلوا من بابه المفسر. طيب، نرجع الآن إلى ما يقع به التبيين. طبعا السيوطي رحمه الله تعالى ذكر أنه قد يقع التبيين متصلا، وذكر له مثال في قوله من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طبعا هذه الآية فيها كلام، وفي نزول من الفجر أيضا كلام، لكن نحن إذا أخذنا الآن الآية الآن في قوله سبحانه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مفهوم الخيط في لغة العرب واضح أنه متعدد، يعني فيه اشتراك. فعدي بن حاتم هو عربي من طي، فهم أن المراد العقال، يعني العقال هو الحبل الذي يربط به الناقة وغيرها، يسمى عقالا لأنه يعقل الشيء. وطبعا منه فيما بعد سمي العقال الذي يلبسه الناس عقالا، لأنه أصله هو لما يعقل أو تعقل به الإبل كذا يقولون. وكان يعني الأعرابي أو صاحب الإبل يضعه على رأسه تخففا من حمله، ثم إذا احتاجه أخذه وربط به، ثم صار عادة وسمي بهذا الاسم العقال. طبعا هذا ليس له علاقة، لكن علاقتنا الآن بالمصطلح اللغوي أو بالمعنى اللغوي الذي فهمه عدي بن حاتم، أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فهم عربي أو ليس بفهم عربي؟ فهم عربي. إذا لو أردنا أن نستدل لغة، يعني أردنا نبني معجما لفهم الصحابة، فنقول الخيط العقال، ودليله فهم عدي بن حاتم، هذا دليل لغوي لأنه هو من أهل اللغة وهكذا فهم. وقس على ذلك طبعا في طريقة الاستدلال لهذه الأمور، لكن المقصود أنه معنى لغوي. الرسول صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن المراد الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في بعض الروايات قال فنزلت من الفجر، يعني كان أول، يعني كأن الآية كانت حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم يكن فيها من الفجر. فلما حصلت حادثة عدي نزلت إيش؟ من الفجر. طبعا من الفجر الآن مبينة متصلة لقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن الخيط الأبيض الخيط الأسود لو كانت كذا لاحتملت، ووقع هذا بدلالة ما حصل لعدي بن حاتم إذن واضح عندنا الآن هذا الاتصال الذي يبين، وقوله من الفجر. سؤال آخر عشان نفهم أيضا تأصيل هذه المسألة كلها، هل قول الله سبحانه وتعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود جار أيضا على لسان العرب أو لا؟ الجواب هل هذا الآن معنى عربي أو ليس بعربي؟ هو عربي يعني ليس معنى شرعيا وإنما هو تعريف العرب. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فسر له قال بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل، يعني أنه الآن هذا المعنى عربي تعرفه العرب من كلامها. فإذا الآن القرآن جاء بهذا التعبير الذي له أكثر من احتمال، وجاء في القرآن ما يدل على أحد المحتملات لكن يكون غفل عنه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بين المحتمل العربي المراد. وهذه قاعدة كلية تنتبهوا لها في أنه لا يمكن أن تعارض المصادر الأصلية شيئا من اللغة، بل كل المصادر الأصلية تعين المراد اللغوي، يعني قيمة المصدر أنه يعين المراد اللغوي ما لم يكن مصطلحا شرعيا، يعني ما يكون لغة الشارع فهو يعين المراد اللغوي. مثال الآن عندنا مثلا في سبيل الله، الجهاد، الصلاة، الزكاة، يعني أسماء كثيرة كما يسميها ابن قتيبة وغيره يسمونها الأسماء الإسلامية. الأسماء الإسلامية معناها أن هذه لها عند العرب معنى، ولكن لما جاء الإسلام زاد عليها يعني أضاف عليها معان تكون خاصة بالشرع، فيصير التعبير الشرعي فيه المدلول اللغوي وزيادة. فنحن نحمل هذه المدلولات على الشرع، لأن القرآن جاء لبيان الشرع وليس لبيان اللغة، يعني جاء لبيان الشرع وليس لبيان اللغة. لكن إذا حدد الشارع أو أحد المصادر الأخرى حددت معنى لغويا فهذا ليس معناه أن المعنى اللغوي الآخر ليس صحيحا في اللغة، لا، لكنه ليس مرادا في الآية. وفرق بين أنه يكون صحيح في اللغة غير مراد في الآية وبين نقول لا والله حتى وليس صحيحا في اللغة، ما حد يقول بهذا، وإنما ينبه على أنه صحيح في اللغة لكنه غير مراد بالآية. يعني مثال آخر لتتضح في قوله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام، أبو عبيدة معمر بالمثنى قال يفرغ عليهم الصبر. نحن الآن لو نظرنا إلى المعنى الذي ذكره أبو عبيدة معمر بالمثنى، هل المعنى جاري على كلام العرب أو لا؟ الآن يفرغ عليهم الصبر، يثبت الأقدام، قال يفرغ عليهم الصبر، هل المعنى جاري على لسان العرب أو لا؟ الجواب بلى جاري، يعني الآن جاري على لسان العرب والتفسير صحيح من جهة العربية ما في إشكال. لكن هل هو المراد في الآية؟ إذا رجعنا إلى تفسير الصحابة والتابعين وتباعهم نجدهم أنهم أشاروا إلى قصة في غزوة بدر، وهو أن المطر لما نزل كانت الأرض التي من جهة المسلمين رملة والتي من جهة الكفار سبخة، فإذا نزل المطر الرملة كما نعلم إيش تتلبت فيها الرملة ولا تسوخ فيها القدم، يعني تثبت عليها القدم، وأما السبخة تنزلق فيها القدم. فإذا هو تعبير عن معنى لغوي آخر، ومعنى يمكن يقول عنه أنه هو الحقيقي، يعني معنى أنه يتكلم عن الأقدام التي يمشي عليها. فإذا نحن الآن في الموازنة لا نتكلم عن هل ما قاله أبو عبيد صحيح لغة أو لا، لا، هذا صحيح لغة وهذا صحيح لغة، لكن أيهما المراد؟ هذا عينته قصة الآية. يعني إذن الأحوال وهي أحد المصادر المهمة جدا حددت المدلول اللغوي. وقس على ذلك طبعا هذا استطراد فقط جرى إليه كلام المؤلف في قضية من الفجر، وهو مهم للغاية لمن يمارس يعني من يمارس التفسير ويناقش في أقوال المفسرين. طبعا ذكر أمثلة أخرى كما تلاحظون الأمثلة تذكرها فإن طلقها فلا تحل له حتى من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقول الطلاق مرتان لاستدل بها، ومجموعة من الآيات ستأتي بعدها. هذه كلها إذا نظرت إليها وأغلبها هي في الأحكام. مثال ذكره في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال دال على جواز الرؤية، ومفسر أن المراد بقوله لا تدركه الأبصار لا تحيط به دون لا تراه، يعني كأنه الآن يقول الآن عندنا في قول لا تدركه الأبصار في نظر في رأيه إجمال، ما الذي يفسره؟ هل المراد لا تدركه الأبصار لا تراه يقول هو محتمل أو أنها لا تحيط به. طيب إيش اللي يرفع هذا الاحتمال أو هذا الإجمال؟ قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية أصرح في الرؤية، وتلك الآية قد يقع فيها للمتأول شبهة، فكان يقول أنه يرفع الاحتمال فيها هذه الآية أو الإجمال بالأحرى يرفع فيها هذه الآية. طبعا ذكر بعد ذلك أمثلة، يعني مجموعة من هذه، لكن نقف عند بعضها. وكما قلت لكم بدي تتأملون أن هذه الأمثلة يمكن تتكرر في أكثر من نوع من أنواع علوم القرآن. في قوله سبحانه وتعالى اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، هو جعله مجمل مبين بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. يعني إذا الآن كانوا يقول صراط الذين أنعمت عليهم هذا إجمال، طيب من هم؟ فكأنه جاء الجواب في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. طبعا لاحظوا صراط الذين أنعمت عليهم في سورة الفاتحة، والآية الأخرى في سورة إيش؟ الأنعام، وبينهما بون في ماذا؟ في النزول، يعني بينهم فرق في النزول، يعني لهم في سورة واحدة وأيضا لم يكونا نازلتين متواليتين، بل هذه نزلت في فترة وهذه نزلت في فترة أخرى. حمل هذه الآية على هذه الآية وباجتهاد من المفسر، طبعا الاجتهاد يقرب أو يبعد، لكن الكلام الآن هو بالنظر إلى أن حمل هذه الآية على تلك وتفسيرها بها هو من اجتهاد مفسر، كونه من الوضوح بمكان قضية أخرى ما لها علاقة، لكن من الذي اجتلب هذه الآية لتلك؟ هو المفسر. وهذه قضية مهمة ننتبه ليها، لأنها وقع لي بالأمس سؤال، واحد كان سألني عن هذه الآية بالذات في كتاب وصول في أصول التفسير، فهم منه يعني فهم منه أنني اعترض على حمل الآية على الآية، وأنا لم أفعل هذا، لم أقصد هذا، أنا كنت أقصد أن هذا الحمل هو من اجتهاد المفسر فقط، أما هل هو صحيح أو ليس صحيح قضية أخرى ما لها علاقة. إن كان الحديث عن أن تفسير القرآن من القرآن منه ما يكون ما لا يكون موطن للخلاف، يعني موطن اتفاق وقبول إذا كان المفسر به هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مما يأتي مباشرة بعد الآية مثل والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق والنجوم الثاقب. هذان النوعان خارجان عن النزاع اللي نتكلم عنه. أما غيرهما جلب آية في سورة وآية في سورة وربط بينهما، هذا من عمل المفسر، طبعا يقرب أو يبعد قضية أخرى، هل هو صحيح أو ليس صحيح قضية أخرى، لكن كلامنا الآن أنه من عمل المفسر فهو باجتهاد. هذا المكان مقصود من هذا، ولأجل وقوع السؤال فقط يعني استطردت به لعله قد يكون غير مفهوم هناك. طيب طبعا ذكر آيات اختلف فيها هل هي من قبيل المجمل أو لا، يعني خلاف بين العلماء، والآيات ذكرها سترون أيضا أنها في باب الأحكام، نذكرها سريعا. يعني ذكر أول آية وامسحوا برؤوسكم، وهذه قضية مرتبطة بالأحكام. الآية الثانية ذكر حرمت عليكم أمهاتكم، وهي أيضا مرتبطة بالأحكام. والآية الثالثة وأحل الله البيع وحرم الربا، وهي أيضا مرتبطة بالأحكام وأطال في هذه الآية. وأيضا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وأيضا ولله على الناس حج البيت. كل هذه الأمثلة التي تأملتموها تجدونها ترجع إلى الأحكام التكليفية، يعني مرتبطة بالقضايا التشريعية. طبعا ختم هذا المبحث أو هذا النوع بكلام لابن الحصار، قالوا من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد. قال والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها. قال والفرق بينهما أن المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ المشترك متردد بينهما، والمبهم لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان مجمل بخلاف المحتمل. طبعا كلام ابن الحصار يحتاج إلى نقاش، المؤلف فقط ذكره تنبيها، وإلا كلام ابن الحصار يخالف تقرير السيوطي الأول، يعني كل كلام السيوطي الآن التنبيه هذا يخالفه. لأن لو رجعنا الآن إلى عزعز بناء على كلام ابن الحصار، هل يكون باب المجمل ولا باب المحتمل؟ بيكون باب الاحتمال وليس من باب إيش؟ الإجمال. والسيوطي جعل باب الإجمال وقص على ذلك. طبعا ابن الحصار وسبق أن نبه لو جمعت أقواله من خلال كتاب السيوطي يمكن أن يعمل عليه دراسة، يعني إما تكون طبعا ترقية، يعني بحث ترقية، وقد ما أعرف يتجاوز يكون يعني بحثا تكميليا. له أقوال واضح من أقواله أنه كان صاحب اجتهاد وصاحب تحرير، اللي هو ابن الحصار، وسيأتينا وسبق أيضا سيأتينا له كلام وتعليقات، وكما أيضا قلت لكم سبق كذلك. هذا تقريبا ما يتعلق بالإجمال وبالمجمل والمبين. وكما تلاحظون أنا طبعا رأيي الخاص أنه الحقيقة أنه هذا المبحث فيه إشكال، وسبق ذكرت جزء من الإشكال، وهو ارتباطه ببعض الأمثلة أو ببعض الأنواع وعدم تميزه تميزا واضحا، بحيث نقول والله هذا مجمل أو ليس بمجمل. فهل تعبيرات العلماء هي من باب التوسع في التعبير عن الإجمال وعن المجمل أو لا؟ هذا في نظري يحتاج إلى شيء من التجرية والبحث، بمعنى أننا متى ممكن نصف هذا بأنه مجمل أو ليس بمجمل، وهل ما ذكره السيوطي هو الصواب أو ما ذكره ابن الحصار هو الصواب، بحيث نقول والله الآيات المجملة واضح، نقول الآية المجملة كذا كذا كذا. يعني ناسخ المنسوخ بيأتينا النص فيها صريح، يقول لك هذه ناسخة هذه منسوخة، النص فيها صريح، لكن ما تجد عند العلماء يقول لك هذه مجملة وهذه مبينة، إلا قليل جدا جدا. بل قد يكون تعبيرات المتقدمين، يعني إذا ورد عبارة عن صحابي أو عن تابع وكذا، قد لا يكون نفس المراد الموجود عندنا، يعني قد لا يكون المراد الموجود عندنا، وهذا أيضا مرتبط بقضية المصطلحات وتطورها وتغيرها. لكن أنا أقول أن هذا المبحث بحاجة حقيقة إلى إعادة نظر. فإذا كانت المسألة هي أو أنه يمكن يدخل في غيره، فالأولى التخفف من هذه المصطلحات وعدم تكثيفها وتكثيرها، لأنها ستشتت المتلقي، ستشتت المتلقي. فإذا كان ليس هناك شيء واضح في أنه يجعل مستقلا، فلو أنه يعني أدخل في غيره فلا بأس به. طبعا لاحظوا الآن في عبارة كنت نقلتها في أول كلام، تكون في أول الكلام من كتب الأصول، يقول الكلام إن احتمل معنى واحدا فهو النص، هذا احتمل معنى واحد النص، مثل تلك عشرة كاملة، هذا ما يحتمل معنى واحد، وإن احتمل معنيين فأكثر وكان أحدهما أظهر من الثاني فهو الظاهر والثاني محتمل مرجوح. الظاهر والمؤول، نعم يدخل باب الظاهر والمؤول. وكلام الآن هو هذا، أنه الآن هو الذي قلت لك أنه عبارات الأصوليين الذين اتبعوا طريقة المتكلمين تسمى الشافعية وعبارات الأحناف بحاجة حقيقة إلى نوع من الموازنة والنظر. طيب، وذكر طبعا في مثلا أنا ما أدري طبعا هذا خطي لكني ما استطعت أن أقرأه، ما أدري هو حيوان كذا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس كالنمر، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويحتمل أن يكون اسما لشخص، ويحتمل أن يكون اسما لشخص. قال وإن لم يكن رجحان في المعنيين أو المعاني فهو المجمل كالعين والقرى. يعني هذا اختصار لدرجات الكلام، يعني عندنا النص الظاهر المحتمل اللي هو يدخل في المؤول، ثم بعد ذلك إيش؟ المجمل. وهذه كما قلت لكم تحتاج حقيقة إلى تجلية وتوضيح، لأنه أحيانا تكثير المصطلحات هي تشتيت لماذا؟ للمتلقي، يعني تكثير المصطلحات تشتيت المتلقي، وكلما كانت المصطلحات قريبة من الأمثلة وأيضا نابعة من الأمثلة تكون أولى من بعض القضايا الذهنية التي يبحث فيها عن مثال، أو أن يكون مثال واحد نجده في أكثر من نوع من هذه الأنواع. هذا باختصار ما يتعلق التعليق على المجمل والمبين. وقبل أن ننتقل للناسخ والمنسوخ، إذا كان فيه يعني تعليق أو استفسار. الافتراق والاجماع، نعم. ممكن ممكن يعني تدخل في باب مسائل الفروق عند العلماء، ممكن هذا إذا تبين. طبعا هذه ترجع إلى المتخصصين، نعم جدا، إذا ترجع المتخصصين إذا 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 عندهم فيها فروق واضحة فإن المسألة تكون محسومة. لكن ملاحظ اللي قلت لك إن هذه الأمثلة تتكرر في هذه الأنواع وتسمى هذه كذا وهذه كذا، وهو المثال واحد، يعني المثال قد يكون واحدا، فهذا تحتاج إلى يعني مراجعة ونظر. يعني هل الآية مجملة نقول مجملة ولا مشكلة ولا متشابه ولا إيش؟ يعني مثل هذه الأشياء، يعني هذه المصطلحات هل هي متقاربة بينها فروق بالفعل أم ماذا؟ وزي ما لاحظنا كلام بالحصار لما فرق بين المجمل والمحتمل، والسيوطي رحمه الله تعالى الأمثلة ذكرها تدخل في باب الاحتمال عند السيوطي وليست في باب إيش؟ الإجمال. عموما هي مسألة تحتاج إلى فك. طيب، موضوع الناسخ والمنسوخ عندنا الآن تقريبا يعني قرابة 38 دقيقة قبل الصلاة، بنقف على يعني بنقف تقريبا كيف؟ اي نعم، انا هذا اللي قلته ما لم تتعين دلالته، ولكنه ايضا يرجع فيه الى اهل الاصول، لانه قد يكون عند الاصوليين تعرف مثل هذه الامور تحتاج حقيقه يعني انا رايي الخاص يعني عدم التسور عليها من غير متخصص، يرجع الاصوليين ويعني يؤخذ او يعني يعرض عليهم الراي، انه قد يكون عندهم لا انه والله هم مرادهم كذا لكنهم عبروا كذا. احيانا في بعض المسائل العلميه لما يكون عندك كانت ملحوظه من خارج اطار التخصص فيقول لك لا هي اللي انت فهمته صح، لكن هذا هو تعبيره، هم يعبرون عنها كذا ومرادهم كذا، فما تعرف ما تستطيع تتصور عليها. وهذا رايي، بما انهم ان الواحد مو متخصص هو يعطي ملحوظه فقط لكنه يرجع فيها الى اهل الاختصاص، يعني اهل الاختصاص هم ادرى بهذه وكون عالجوا هذا الموضوع كثيرا. فلو كان في احد من اهل الاصول ودرس هذه يمكن يقول لك في النهايه يقول لك كلامك صحيح لكن ترى الاصوليين يريدون هذا المعنى وان عبروا بهذا التعبير. لكن النظر الاولي كما قلت لك من خلال هذا انه المساله ليست في الوضوح، انه مساله في التعيين وليست في قضيه الوضوح، لان الوضوح واضحه، يعني عسعس معنى اقبل واضحه، عسعس معنى ادبر واضحه ما في اشكال، لكن من التعيين هل مراد هذا او هذا؟ نعم. طيب، الناسخ والمنسوخ، أنا الحقيقة يعني ما أدري كيف من يعني من أين أبدأ وكيف أرتب وكيف أنتهي الموضوع هذا، يعني موضوع كبير جدا وموضوع فيه إشكالات عند بعض المتلقين وفيه شبه. طبعا نقول إشكالات عند بعض المتلقين مع أن بعض الذين يتكلموا فيه أشد وهم من في صفنا يعني منا أشد يعني علينا من كلام أهل الشبه، لأن أهل الشبه قد تستطيع أن ترد شبهتهم. لكن واحد بروفيسور في الدراسات القرآنية ويكتب كتاب أنه لا يوجد نسخ في القرآن، كيف تتعامل معه هذا؟ أنا أفكر وأنا جاي والله من يعني من أمس وأنا أفكر إن الآن في واحد من أعضاء التدريس ما شاء الله بروفيسور في الدراسات القرآنية وأخرج كتاب ظهر العام الماضي وأنكر النسخ في القرآن تماما وتكلف تكلفا يعني عجيبا حد وصل إلى حد تحريف يعني تحريف المعاني وتحريف الألفاظ فقط ليسلم له أنه لا يوجد نسخ في القرآن، ويتكلم بكلام إنشائي ليس كلاما علميا، كلاما إنشائيا كيف يكون وكيف يكون، ويعني كلام ما فيه شيء علمي تمسكه. ثم كيف يهرب الواحد لو أراد أن يهرب، كيف يهرب من مئات الألفاظ الواردة عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين ومئات الكتب اللي كتبت، أو قل عشرات الكتب اللي كتبت في الناسخ والمنسوخ، وألوف أيضا العبارات الموجودة في كتب التفسير وغيرها، كيف يتخلص منها؟ كل هذا التراث كله، كل هالأمة هذه ما تفهم؟ هذا صعب. وإذا أنا أستغرب من هذه العقلية اللي يصل إليها الإنسان، أنه يأتي إلى شيء يعني مثل الشمس واضح وموجود على الأقل، يعني موجود، مو الأشياء والله كلمة وكلمتين عن فلان، لا موجود وبكثرة، ثم يأتي ويبطل هذا كل هذا. ولذا أنا أقول يعني نصيحة لوجه الله لي ولكل من يسمع، أنه إذا جاءت المسائل مثل هذه لا يعني لا ينزل الإنسان عقله عند غيره، لأننا نعتبر هذا كأنه هذا الشخص يقول أنا والله عقلي ضعيف. كيف عقلي ضعيف؟ أنا كيف نقول العقل ضعيف؟ كيف أنت تستطيع تتخلص من كل هذا التراث وبكلام إنشائي مو كلام يعني الآن؟ وكيف الله سبحانه وتعالى يأمر ثم كيف؟ هذه سؤال ما هو في محله. ولهذا أقول لكم يعني من الأشياء التي كنت أفكر بها يعني في الناسخ والمنسوخ، يعني هل الآن الناسخ والمنسوخ الأصل فيه أنه نقلي يعني مبحث نقلي أو مبحث عقلي؟ الأصل أنه نقلي، يعني الأصل في الناسخ والمنسوخ أنه نقلي. فإذا هنا الآن بداية معالجة القضية، ما دام الأصل فيه نقليا فإذا نحن ندور فيه مع النقل. إذا يلزمنا أن نفهم المنقول، يلزمنا أن نفهم المنقول. إذا صار عندنا عشرات الأمثلة، بل كما قلت لكم مئات الأمثلة فيها لفظة ناسخ ومنسوخ ونسخ، يعني مئات الأمثلة، فكيف أنا آتي وألغي كل هذا؟ إذا لابد يكون عندي تبصر في النظر إلى هذا الأمر، وأنه أمر منقول لا يمكن إنكاره، ولا يمكن أن يكون ابن عباس جاهلا لا يفهم، وعلي بن أبي طالب جاهلا لا يفهم، أبي بن كعب جاهلا لا يفهم، وأمثلة واردة صحيحة عنه، ولعله يرد بعض الأمثلة في هذا. فهذه مشكلة الحقيقة خطيرة جدا جدا جدا. وأنا أقول لكم هذه القاعدة المهمة في هذا الباب، يعني قصدي باب علوم القرآن، إذا أردنا نناقش أي نوع من أنواع علوم القرآن، أول ما نبدأ ننظر هل مقامه مقام النقل أو مقام العقل أو هو بينهما. يعني مثال، لو قلت لكم الآن سندرس تناسب الآي والسور، ما يأتي واحد يقول لي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت أن الصحابة، هل ورد عن كذا؟ قد ما يكون واردا عنهم بنصه، أو قد توجد آثار خفيفة يبنى عليها الأمر. فإذا هذا الآن مبناه عقلي أو نقلي؟ مبناه عقلي، يعني بمعنى إني أنا ما عندي نص واحد يمكن أعتمد عليه في فكرة في تأصيل هذا الباب، وحديث ابن عباس لعثمان قال لما عمدتم إلى سورة الأنفال وجعلتموها سورة التوبة وجعلتموها بعد الأنفال ولم تجعلوا بينها سطرا، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر الحديث. طبعا الحديث هذا واضح فيه إعمال المناسبة، يعني واضح فيه إعمال مناسبة، حتى لو كان باجتهاد من عثمان الترتيب ففيه مناسبة. فإذا علم المناسبات هنا على الأقل عندي له فيه أصل، لكن ما عندي في كل مثال أو في كل آية أو غيره. ولهذا تجد العلماء إلى اليوم إذا جاءوا يدرسون مجموعة من الآيات كل لا بد يقفون، قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قوله ما نتنزل إلا بأمر ربك، قوله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك تعجل به. لا يمكن لمفسر يمر على هذه خاصة من التفاسير الطويلة ولا يوقفه موضوع المناسبة، نادر يعني تجد أنه يمر عليه بدون ما ينتبه المناسبة، لأن حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة جاءت في وسط آيات إيش؟ الطلاق. والآية الأخرى اللي هي الربا جاءت في وسط آيات أحد، وآية وما نزل بأمر ربك جاءت في أيضا وسط آيات واضح أنها ليست منها، ولا تحرك بلسانك أيضا جاءت في وسط آيات. لو نزعت هذا المقطع ونزعت أيضا اللي هي هذا ستجد، ونزعت كل واحدة من هذه نزعتها وقرأت ستجد أن الكلام متصلا، فجاءت هذه في وسطه. هذه يبحثها العلماء ويناقشون فيها ويسألون ويدللون ويعللون إلى آخره. فما نحتاج به إلى مبحث نقول هذا نقول هذا مبحث عقلي يعني يبحث فيه بالنظر والاجتهاد. المكي والمدني الأصل فيه أنه نقلي يعني نرجع فيه إلى من شاهد التنزيل أو من نقل عن من شاهد التنزيل، لكن إذا فقدنا النقلي كما قال الجعبري ننتقل إلى القياسي أو الاستدلال لسماه. يقول له قل عن المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي، السماعي والنقلي، قياسي واجتهادي، فنضطر إلى الاجتهاد أو يقع خلاف بين المتقدمين. يعني هل سورة الحج مكية أو مدنية؟ سورة الرعد هل مكية أو مدنية؟ هذا فيها خلاف شديد جدا. كذلك سورة الرحمن إلى آخره. فإذا وقع منازعة بين المتقدمين في وصف السورة بهل مكية أو مدنية أو أنه اشتبه علينا ما عندنا نقول لكن غير مؤكدة، فهنا يدخل باب ماذا؟ الاستدلال. لكن إذا ورد عن الصحابة أو عن التابعين فهذا يتمسك به في هذا الباب. هذا الإدارة بين العقل وبين النقل والعقل ليدخل الجهاد. لكن باب الناسخ والمنسوخ نفس فكرة المكي والمدني، الأصل فيه هو النقل. فإذا نحن بحاجة إلى أن نفهم هذا المنقول. سنلاحظ ونحن نقرأ في كلام السيوطي رحمه الله تعالى أنه في إشكال في فهم المنقول من جهة، يعني في إشكال من جهة ليس إشكالا مطلقا لكن إشكال من جهة. إذا حل هذا الإشكال بإذن الله يكون أمر الناسخ ومنسوخ سهلا وميسورا، وسيتفكك عندنا مسائل كثيرة مرتبطة بموضوع الناسخ والمنسوخ، يعني موضوع الناسخ والمنسوخ. كما قلت لكم يعني عودا على بدء في هذا، أنه مثلا هذا الشخص هذا الرجل يعني هم الفضلاء كيف يتعامل مع ما ننسخ من آية أو ننسيها؟ كيف يتعامل مع إذا بدلنا آية ما كان آية؟ كيف سيتعامل بسرقلك فلا تنسى؟ مجموعة من الآيات العلماء استدلوا بها على موضوع الناسخ، بل على موضوع ايش اللي هو النسخ الكلي، اللي هو انه تنسخ الآية بألفاظها وأحكامها المرتبطة بها وكما سيرد. فإذا عندنا مسألة أو عندنا إشكال كيف يبدأ صغيرا ثم نبني عليه مثل هذا اللي هو يعني رد لكل هذا التراث الموجود بين يدينا. لا شك أن هذا الأمر كما قلتكم يعتبر مشكلا. سم نعم شبهة، هو عنده شبهة وعنده رأي أن كتاب الله كمال الشريعة، يعني من أشياء يعني إنشائيات، قضايا إنشائية ليست قضايا علمية موثقة، والسلف كانوا أعلم منا وأعقل في هذه الأمور. لو كانت هذه تمس جناب الشريعة ولا فيها إشكال كانوا أول من يرده. أول من ذكر عنه إنكار النسخ من المسلمين هو أبو مسلم الأصفهاني في نهاية القرن الثالث، توفي بعد 300 بقليل، لكن هو في نهاية القرن الثالث وأول من ذكر عنه. يعني قبله كان في إجماع أصلا على وقوع الناسخ والمنسوخ، وبعده أيضا الإجماع منعقد، حتى جاء بعض المعاصرين فيأتي واحد يكتب لا نسخ في القرآن، هذا عنوان كتاب خلاص ومعطيك العنوان أو النتيجة من العنوان. وآخر العام الماضي أخرج أيضا بنفس الفكرة أنه نفي وجود النسخ في القرآن. طيب إذن الأصل فيه هو قضية كما قلنا أن الرجوع إلى ماذا؟ إلى الآثار. موضوع النسخ يدخله العقل في مسألة ولكنه في بعض الآيات، ولهذا ربطوه في قضية التاريخ، يعني أن المتقدم ينسخه المتأخر، هذا لابد في معرفة التاريخ. فلو وقع حكاية نسخ في قرآن متقدم على قرآن متأخر، يعني جعلوا متقدم ناسخا للمتأخر، فهذا لا شك أنه يدل على ماذا؟ على وقوع إشكال في التعبير نحن نريد نحله، ما نقول خطأ إلى الآن حتى نتبين، لأن عندنا في النسخ أو في مفهوم النسخ شيء آخر نتكلم عنه بعد قليل. طيب أيضا لو تأملنا موضوع النسخ وعلاقاته بعلوم القرآن أو علوم التفسير، عندنا مشكلة أننا مرتبطين، احنا نتكلم عن النسخ كلنا الآن نتكلم عن النسخ، نتكلم عن النسخ بالمصطلح المتأخر المصطلح الأصولي اللي هو بحكم شرعي بحكم من شرعي آخر متأخر عنه. هذا النوع من النسخ هو غير مراد الآن في كلامنا، أريد النسخ بعمومه، لكن لنفترض نحن الآن هذا النوع من النسخ، لاحظوا الآن رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، هذا النوع من النسخ هل له علاقة بالتفسير أو له علاقة بالأحكام؟ هو حقيقة له علاقة بالأحكام، يعني لاحظوا هذا النوع من النسخ اللي يسمى النسخ الأصولي أو النسخ عند المتأخرين اللي رفع حكم شرعي بحكم شرعي هو مرتبط بالأحكام الشرعية. لو تأملنا بالمثال يعني مثل الأمثلة من الأمثلة التي أوردها السيوطي رحمه الله تعالى، يعني نأخذ مثال من الأمثلة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، اللي في صفحة 47 يعني 1447، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسختها التي بعدها قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. سؤال الآن، هل يختلف معنى الآية له التفسير إذا قلنا أن الآية منسوخة أو غير منسوخة، ناسخة أو غير ناسخة، يختلف المعنى؟ المعنى ما يختلف، يعني إذن المعنى واحد، هذا هو التفسير، لكن الحكم المبني على المعنى يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إذا الذي يريد أن ننتبه إليه أن الأصل أن النسخ المرتبط بالأحكام لا علاقة له بماذا؟ بالمعنى، بالتفسير، لأنه مرتبط بما بعد المعنى، ما بعد التفسير. لكن إذا أخذنا النسخ باصطلاح السلف اللي هو رفع أي جزء من الآية بغض النظر عن نوع الرفع، لأنه السلف حينما نرجع إلى كلامهم نجد كلامه واسع في النسخ، فإذا كان بمفهوم السلف فلا شك أنه يدخل في التفسير، بمعنى أن النسخ بمفهوم السلف يدخل في التفسير والأحكام، النسخ بمفهوم الأصوليين يدخل في الأحكام دون التفسير، يدخل في الأحكام دون التفسير. ولهذا هي قاعدة كلية أن كل نسخ مرتبط برفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخٍ عنه لا علاقة له برفع المعاني، وإنما علاقته برفع الأحكام المترتبة على هذه المعاني، مترتبة على هذه المعاني. طبعا هذه مسألة مهمة جدا. بناء على هذا سنجد أن الناسخ والمنسوخ كموضوع، وهذا يدل على أيضا على خطورته، مرتبط بأنواع كبيرة جدا من علوم القرآن، يعني ستجد له علاقة بالمجمل والمبين، ستجد له علاقة بالعام والخاص، ستجد له علاقة بالمحكم المتشابه، ستجد له علاقة أيضا بالمطلق والمقيد، ستجد له علاقة مجموعة من أنواع علوم القرآن. لماذا؟ لأن إذا أخذنا النسخ بالمعنى العام اللي عند السلف رفع أي جزء من الآية سواء كان معنى أو حكما، يعني معنى أو حكما، فالعام والخاص هو رفع لجزء من ماذا؟ من المعنى، وقد يكون رفع لجزء من الحكم، وقد يكون لهما معا. يعني إذن المسألة الآن في النظر أو في ربط هذه الأشياء بعضها ببعض أنها كلها في النهاية مرتبطة وبقوة. لماذا؟ بناء على أن النسخ مرتبط برفع جزء من الآية سواء كان جزءا من معناها أو كان جزءا من حكمها، سواء كان جزءا من معناها أو جزءا من حكمها. فهذا إذن يدل على أنه ارتباط كبير جدا بهذه الأنواع. له ارتباط كبير جدا بجمع القرآن وكذلك بالقراءات الشاذة، وهذا يعني ينبه عليه لكنه يمر عليه مرور الكرام دون أن يركز عليه. وأنا عندي أننا إذا أردنا أن نتكلم عن القراءة الشاذة أو عن جمع القرآن لابد من مناقشة الناسخ والمنسوخ. ليه؟ لأن سنلاحظ السيوطي رحمه الله تعالى في نهاية المباحث تتكلم عن آيات مرفوعة بالكلية أو آيات هي تعتبر عندنا في حكم الشاذ الآن. فإذا هذا موضوع الناسخ والمنسوخ بهذا التوسع، لأنه عندنا سيأتينا أنواع النسخ الثلاثة، موضوع كبير جدا جدا، ويعني وله تشجير أو ارتباط كبير بموضوعات أخرى، له ارتباط كبير بموضوعات أخرى. مثلا والذكر والأنثى احنا نقول قراءة شاذة، لكن هل هي ثابتة أو منسوخة؟ مفترض نقول عنها إيش؟ من قراءات إيش؟ المنسوخة ولا لا؟ بمعنى أنها قرئ بها فترة يعني مما نزل ثم نسخت، يعني قرئ بفترة ثم نسخت، فإذا رجعت إلى ماذا؟ إلى قراءة الشاذة من جهة، وهي إلى باب النسخ والمنسوخ أيضا من جهة أخرى. قضية جمع القرآن وحديث الشيخ والشيخة سيأتينا الكلام عنه، أو حتى جمع القرآن وترك مثل هذه القراءات، يعني لما جمع القرآن تركت مثل هذه القراءات. ثم اجتهد عثمان في أن يحرق جميع ما بأيدي الصحابة من يعني صحف وغيرها فيها مثل هذه القراءات لئلا ينشغل الناس بها. لاحظ أن ما بقي يعني ما فر من الحرق أو الخرق على حسب الخلاف في الرواية واقع فيه إشكال عندنا الآن، فكيف لو كان غيره موجودا؟ وهذا يا إخوان يرجع إلى مسألة كبيرة جدا 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 نغفل عنها، وهي قضية الابتلاء. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في هذه الدنيا اختبار ابتلاء، يعني جعل الأصل في هذه الدنيا اختبار ابتلاء حتى في هذه القضايا العلمية، يعني حتى في القضايا العلمية، وجزء منها هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا، والذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا كما هو موجود في الآثار التي بين أيدينا نوعان: قرآن ثبت بالعرضة الأخيرة أنه مراد الله وأنه الذي يريد الله أن يحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقرآن تلي فترة ثم نسخ، وهذا أيضا ثابت في الآثار. لو نحن فهمنا الآن مسألة بهذه الصورة ما يقع عندنا إشكال، أن نقول نعم الآثار تدل على أنه نزل قرآن ثم نسخ، لكن القرآن الذي أراد الله له أن يبقى هو ما بين الدفتين، هو ما بين الدفتين. طبعا كيف نثبت هذا قضية أخرى، ليس هذا مجالها الحقيقة الآن، لكن على الأقل أن نفهم بهذه الطريقة. طيب هذا الآن القرآن الذي تلي، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله أيضا تفصيلا كما ذكرناه، يعني تلي ثم رفع اللي هو المنسوخ، هذا هل له حكم قرآنية؟ الجواب لا، بمعنى أنه بما أنه خالف شرط القبول من عهد أبي بكر الصديق لما جمع، بعدما خالف شرط القبول فإذا هو خارج إطار القرآنية التي يحكم لها بالتعبد ويحكم له بالتحدي. فمعنى مثلا يقول واحد مثلا النبي أولى بالمؤمنين وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، أنه يقول هذه تدخل في باب التحدي لأنها آية من آيات القرآن، لأنها آية من آيات القرآن. نقول لا، هذه لا تعد من القرآن ولا تدخل في باب إيش التحدي ولا في باب التعبد. يعني لو واحد قرأ على سبيل التعبد نقول لا يؤجر عليها، لأن ليست هي الذي ثبت واستقر في آخر الأمر. طيب واضح الفكرة هذه؟ يعني أنا أريد أن نفهم هذه القضايا الكلية، ولعلنا إن شاء الله نأتي إليها لاحقا، لأن مع الأسف الدخول إلى هذا العلم دون النظر إلى المسائل الكبرى التي ترتبط به، أو كذلك الدخول في جمع القرآن دون ربطه بهذا، يحدث خلل عند الناظر. وأنا سبقا طرحت هذه الفكرة ولازلت أؤكد عليها، لأني أرى أنها مهمة، أننا إذا أردنا أن ندرس موضوع من الموضوعات له ارتباطات وثيقة بموضوعات أخرى ندرسه كلا متكاملا، بحيث يتضح للدارس كل الخريطة. مشكلتنا نقول مثلا على سبيل المثال عشان تفهمون إشكالية الموضوع، أنا درست في الجامعة ونتكلم عن جمع القرآن، يعني درسونا هكذا أن الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن أبا بكر الصديق جمع على حرف السبعة وعثمان جمع على حرف واحد. طبعا هكذا كان اختيار الشيخ اللي يدرسنا، كان يختار هذا الاختيار، لكن نحن لم نفهم ما هي الحرف السبعة أصلا، يعني ما هي الحرف السبعة، ما احنا فاهمين طلاسم. فإذا هذه الفائدة على عدم صحتها عندي الآن، لكن هذه الفائدة في ذلك الوقت غير واضحة. كيف جمعه؟ طيب نسأله كيف جمعه، يقول الله كتبوا كل الأحرف السبعة. طيب احنا ما كان عندنا طبعا أخذ وجدال، وأيضا ما كان عندنا عقلية علمية متكاملة، تعرف ما زلنا المتخرج من الثانوي، تأتي للجامعة وتدرس هذه المعلومات الكبيرة جدا. الآن اللي يقول لي هذا الكلام، قلت هل عندك دليل نص صحيح صريح أن أبا بكر كتب المنسوخ في 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 في, في مصحفه، أو كتب القراءات التي لم تثبت في مصحفه؟ عندك نص؟ ما في، ليس هناك أي دليل، ما في نص صريح. فإذا أنا قصدي أنه حينما يتكلم عن هذا، هذه ثلاث موضوعات يعني مترابط بعضها ببعض، يعني رسم المصحف من جهة، جمع القرآن من جهة، قراءة الشاذة من جهة، الناسخ والمنسوخ من جهة، هي مترابطة أشد الترابط. ففي رأيي أن لو أحد أراد أن يدرس الجمع لابد أن يناقش هذه كلها مع بعضها، وهي الأفضل أن تدرس في جمع القرآن ثم بعد ذلك يدرس الناسخ والمنسوخ لتكمل مسائل الأخرى، لكن على الأقل يفهم كيف كان المتن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان المتن في عهد أبي بكر الصديق، كيف كان المتن في عهد عمر، كيف كان المتن في عهد عثمان، ثم ستجد أن المسألة تكون عندك يسيرة وسهلة وواضحة. إذا أثبت، ما تكون زي صاحبنا هذا الله يحفظه، لا، إذا أثبت أن هناك قرآن ماذا قد رفع، نعم قرئ به فترة ثم رفع، ونحن ما عندنا مشكلة، يعني نحن كمسلمين ما عندنا مشكلة، ونحن لا نخفي هذا الكلام، يعني والله في سرداب هذه القراءات الشاذة جمعناها ووضعناها في سرداب لا يطلع عليها فلان وعلان، لا 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 مبثوثة الآن بعد قليل إن شاء الله سنقرأ عبارات عند السيوطي خطيرة، وكلام لبعض المتقدمين من الصحابة غيرهم خطير، طبعا خطير على من لم يفهمه، لكن اللي يعرف دلالته ما عنده مشكلة، ما نخفيه، نحن نقول قال ابن عمر وقال ابن عباس وقال كذا وقال فلان، ما عندنا مشكلة لا نخفيه. فلما يأتي واحد يعني مثلا من الملحدين ورأيته جمع القراءات الشاذة هذه وادعى هو طبعا كذا، قلت أنا طبعا ما أعرف جاءني هكذا، هذا مسكين لا يفهم، يعني لا يفهم أننا لا نخفي هذا الأمر، ما والله شيء نخفيه نقول الله لا يطلع عليه أحد، هذا مبثوث في كتب العلم ومشرق ومغرب ومنذ عهد الصحابة إلى يومنا هو موجود، وليس له أي أثر على ما بين الدفتين، يعني مسألة بحثية، يعني في النهاية شوفوا الآن بعد قليل سنجيل حديث ونقاشات طويلة، هي في النهاية بحثية، يعني لا تخرج عن إطار بحثنا هذا، والقرآن محفوظ مصون، تكلمنا أو ما تكلمنا، فهمنا أو ما فهمنا، يعني في هذه المسائل العلمية ما لها علاقة، القرآن يتلى في المحاريب هو منذ توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يتغير فيه شيء ولن يتغير فيه شيء، والله نجلس نتكلم فيها ولا ما نتكلم يأتي ملحد ولا يأتي مستشرق، هذا كله يعني قصر عمل هؤلاء، كلها هباء منثور، يعني كلها، لكن نحن على الأقل يكون عندنا نوع من الطمأنينة أن كيف نفهم مسائل هذا العلم وكيف نواجه مثل هذه يعني الحملات التي يظن طبعا من يقوم بها أنه قد توصل إلى ما لم يعني يسبق إليه، وأنه قد أتى بما يحرج المسلمين وأنه إلى آخره، ومسكين ما يعرف أن هذه المسائل إحنا نناقشها في كتب العلم ما نخفيها، نفتح الدر المنثور كتاب مصاحف لابن أبي داود اللي قامت عليه حملة حتى من بعض يعني من بعض المسلمين أو بعض الباحثين قام عليه حملة، لماذا هذه الحملة؟ كتاب من كتب المسلمين موجود ما فيه أي إشكال، إذا كنت أنت لا تعرف تتعامل معه أو لا تستطيع أن تخرج ما فيه فهذه مشكلتك أنت، وإلا ابن أبي داود يعني علم من أعلام المسلمين وما ذكره آثار، يعني يكون جمع هذه الآثار هل هو كذب؟ هل جاء بأثر غير موجود؟ لا، هي آثار ونجدها عنده عند أبو عبيد القاسم بن سلام وعند فلان عند فلان، وأنا سمعت بعض يعني بعض من درسني أنه يتمنى أن هذا الكتاب لم يخرج وأنه ليته أحرق وأنه طيب لماذا؟ أنت ما استطعت تتعامل مع هذه المشكلات لا يعني أن هذا كتاب يعني كتاب سوء، يعني أنا سمعتها بأذني ولا زالت وحتى كررها بعد، يعني ودرسني قبل سنوات ثم لازلت أسمعها بعد 20 سنة وأكثر نفس الرأي عنده أنه هذا الكتاب كتاب سوء وأنه إلى آخره. أنا أقول يا جماعة والله الحمد لله يعني التراث اللي بين يدينا اللي مر عليه سنوات طويلة جدا جدا بهذه الطريقة ولا في عندنا أي مشكلات، لا زاد في القرآن حرف ولا نقص منه حرف، حتى الحركة لا زادت ولا نقص حركة ولا تغير الكلمة ولا تغير حرفي، فإذا كل كلامنا بحث علمي ما له أي أثر، وإنما نحن نريد أن نعزز صحة هذا المنقول فقط، يعني معنى أنه إن من الله علينا أن نعزز صحة هذا المنقول فالحمد لله، وإلا لن يتأثر، حتى لو افترض جدلا واحد من يعني واحد منا يعني مثلا ما شاء الله برع في العلم وإلى آخره ثم انتكس وبدأ يعني يذكر شبه، فكان ماذا؟ هو في النهاية والخسران، يعني لن يتغير شيء، الحرم يعني الحرمان سيبقى فيهما القرآن يتلى بنفس ما كان يتلى به قبل وبعد، والمساجد كلها بيتلى فيها، والذين يفسرون القرآن سيفسرون هذه الآيات، والذين يستشهدون القرآن سيستشهدون هذه الآيات، ما يتغير شيء، يعني ما يتغير شيء، المسكين هو من ضل في هذا الباب، يعني المسكين ومن ضل في هذا الباب. وأما القرآن فالله سبحانه وتعالى قد قال إن الحزن ذكر وإن له الحافظون. إذن هذه مقدمة أقولها، لأن سيأتينا كلام الذي ينظر إليه يقول هذا خطير، وكيف يقول ابن عمر هذا الكلام، كيف يقول ابن عباس، كيف عثمان يقولها، عائشة رضي الله تعالى تقول هذا الكلام، يعني يستغرب هو. طب افترض أنها قالت هذا الكلام، افترض أن عمر بن عمر قاله، افترض الآخري إذا كان له تأويل سائغ جائز الحمد لله، ما له تأويل في النهاية رأي له الحمد لله ما أثر على القرآن. يعني هل أثر على القرآن رأي ابن مسعود؟ ما أثر عليه. وهذا إلى اليوم نحن نناقش رأي ابن مسعود ونطرحه ونقول مسعود رأيه كذا ومسعود رأيه كذا، لكن هل غير شيء في الواقع؟ ما غير شيء. إذا صارت دائرة بحثية، ودائما أقول لكم لا تتخوفوا من مناقشة هذه المسائل العلمية كما يتخوف بعضهم، واعرفوا أن المسألة في النهاية لا تؤثر إطلاقا على نقل القرآن مهما فعلنا. يعني القرآن محفوظ، الذي يحفظه ليس أنا وأنت، الله سبحانه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، فلن يتأثر به. وهذا الباب اللي هو باب الناسخ والمنسوخ هو جزء كبير يدخل فيه الطاعنون، وكما قلت لكم قبل قليل أن بعض الأخيار لما يجد فيه من الطعن قد يكون سبب إلى آخره أراد أن يقول أصلا ما في نسخ، يعني كان يريد أن يقول زي ما عبر بعضهم الطاقة اللي تجيك منها ريح سدها واستريح، يعني هم الاثنين كلهم من مدينة واحدة يعني من دولة واحدة، هذا يعبر عن إسرائيليات اللي يقول الطاقة يبغى يلغي إسرائيل كلها، فيقول الطاقة تجيك من ريح سدها واستريح. وهذا يأتي إلى الناسخ والمنسوخ يريد أن أيضا يلغيه ويغلق بابه، فلا هذا أحسن في هذا ولا أحسن في هذا. مثله نعم مثله كمن يريد أن يفر من التمثيل فيقع في التعطيل، لكنه عاد هذا لا يكون لازم باب التمثيل يكون قنطرة. نعم صحيح، يعني الزاوية التي ينظر إليها الناظر قد تكون إيش قاصرة، وهذا لابد أن نتهم أنفسنا فيه كثيرا. يعني عدم الشمولية واستقراء الموضوع يعني بنظرة يعني عاقلة وعادلة، هذا لا شك أنه يوقع فيه إشكالات. يعني لما أن تأخذ موقف ابتداء أي دليل يأتيك إما أن يعني مو تؤوله، التأويل سهل، أحيانا تحرفه اضطر أن تصل إلى حد التحريف ما تستطيع، أو أنك تتغافل عنه يعني كأنه غير موجود. ولهذا نقول أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أن نستطيع أن نرتب هذا الموضوع الحقيقي بالطريقة ذكرها السيوطي، أنا بتبع كلامه، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يمن علي أن أجلس وأكتب في جمع القرآن ورتب المسألة من خلال التاريخ، لأن الذي لاحظته أن عدم تصور التاريخ المسألة التاريخ والواقع اللي كانت فيه المشكلة هو جزء من الخلل في التعاطي مع الواقعة أو مع الحدث العلمي. القضية الثانية اللي هو كما قلت لكم اللي هو ربط الموضوعات المرتبطة بعضها بقوة بعضها مع بعض، فأنا لو يسر لي وكتبت في جمع القرآن نقاط يعني أشبه بالمتن لكنه هي أمثلته، ثم في الناسخ والمنسوخ نقاط وقواعد في هذا الأمر يعني في هذا وفي هذا، يعني أرجو أن يعني الذي أظنه إن شاء الله أنه سيكون موضحا لكثير من المشكلات التي تقع في هذين البابين، وما بابان يلج منهما كثير ممن يتكلمون في القرآن اللي هو جمع القرآن والناسخ والمنسوخ. طيب احنا عشان يكون كلامنا متصلا لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، نأخذ راحة قرابة ربع ساعة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.